عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله في توضيح مناسك الحج، وصلنا عند قضية الاشتراط. الاشتراط؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق والإيضاح: وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه، استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. ذكر المصنف رحمه الله قضية الاشتراط في الحج، وقضية الاشتراط في الحج هي أن يشترط من أراد الحج أو العمرة، وذلك عند إحرامه فيقول: لبيك اللهم عمرة، ثم يشترط ويقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ودليل هذا هو حديث ضباعة بنت الزبير أنها أرادت الحج وهي شاكية، فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما اشترطتي. وكما ذكر المصنف، فإن فائدة الاشتراط هي أنه متى ما عجز عن إكمال المناسك حل من إحرامه ولا شيء عليه، بخلاف من لم يشترط، فإنه إن صد عن البيت، بمعنى أنه منع، سواء كان الصد من عدو أو لمصيبة حصلت له كأن يكون حادث سيارة أو نحو ذلك، فإنه إن عجز عن الوصول إلى البيت أو عجز عن الإتمام لعذر، فإنه يحل من إحرامه وتلزمه الفدية، يحل من إحرامه وتلزمه الفدية. لكن إذا اشترط يحل من إحرامه ولا شيء عليه، إذا اشترط فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه. وهل الإحرام وهل الاشتراط مفيد للمحرم أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الاشتراط لا يفيد المحرم، سواء اشترط أو لم يشترط، فإنه إن حل، إن عجز عن الوصول إلى البيت وحل من إحرامه، وجب عليه أن يفدي، وجب عليه أن يذبح، لقول الله تبارك وتعالى: فإن أفسرتم فما استيسر من الهدي. وأما حديث ضباعة فإنهم قالوا إن هذه حادثة عين وهي لا عموم لها. وتوقف في هذا الشافعي فقال: لو ثبت عندي حديث ضباعة فإني لم أعده، لأنه لا يحل لي مخالفة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: وقد ثبت حديث ضباعة من عدة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثبت من حديث ضباعة، وثبت من حديث ابن عباس، ومن حديث عائشة، ومن حديث جابر، فهو حديث ثابت. ولهذا ذهب الشافعي أو ذهب الشافعية بعد الشافعي، وذهب الحنابلة إلى أن الاشتراط له ثمرته، ويجوز للمعتمر أو للحاج، لمن أراد الحج أو العمرة، يجوز له أن يشترط. وقد كان عمر رضي الله عنه يأمر بالاشتراط، وكذلك ابن مسعود، وكذلك عائشة رضي الله عنها. قال سويد بن غفلة: قال كان عمر يأمرني بالاشتراط ويقول: فإن لك على ربك ما اشترطت، فإن لك على ربك ما اشترطت. والحديث ظاهر في هذا وهو حجة. وكون النبي عليه الصلاة والسلام وكون النبي صلى الله عليه وسلم خص ضباعة بهذا الحكم لأنها سألت، المعلوم أن الحكم إنما هو عام للأمة كلها وليس خاصا بفرد من أفرادها. إذا ورد الحكم لفرد من أفراد الأمة فالأصل أنه عام لكل الأمة وليس هو خاص لواحد منهم، ليس هو خاص لواحد منهم، والخصوصية تحتاج إلى دليل. فالاشتراط ثابت وللمرء أن يشترط، الاشتراط ثابت وللمرء أن يشترط، له أن يشترط في حجه وفي عمرته، فيقول فيقول إن أراد الحج أو العمرة فمحلي حيث حبستني، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وممن خالف كما ذكرنا أو ممن خالف غير ما ذكرنا ابن عمر رضي الله عنه فإنه ينكر الاشتراط ويقول حسبكم سنة نبيكم، حسبكم سنة نبيكم. لكن قال البيهقي لو أن أبا عبد الرحمن بلغه حديث ضباعة لم ينكره كما لم ينكره أبوه، يعني اعتذر له البيهقي بأن حديث ضباعة لم يبلغ، وإلا فابن عمر رضي الله عنه معروف التحري، معروف عنه التحري في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والاتباع لها. نعم.
ما هي الأعذار التي تنفع، التي يعني ينفع فيها الاشتراط؟
كل ما يحبس من مرض أو عدو فإنه يمكن أن يكون عذرا يشترط من أجله الحاج. إذا لم يستطع المواصلة، مواصلة الحج أو العمرة لأجل هذا العذر فإنه له أن يشترط، إذا خاف حصوله فإنه له أن يشترط. قضية الحيض مثلا للنساء، قضية الحيض للنساء هذه ليست بعذر يشترط منه، هذه ليست بعذر يشترط منه إلا في حالات معينة. إذا علم الحاج أنه له وقت محدد يخشى إن حصل الحيض لم يستطع إكماله، يعني الانتظار إلى انقضاء الحيض ثم الإتيان بمناسك الحج، فهنا نعم نقول يجوز له، يجوز له الاشتراط. أما أصل الحيض فإنه ليس بعذر. ومعلوم أن النساء كنا يحضن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهن بالاشتراط، لم يأمرهن بالاشتراط. لكن كل مرض، كل مرض أو عدو يخشى صده فإنه يكون حينئذ عذرا يجوز الاشتراط منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله هل هذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. خرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.
نعم. الصبي والعبد إذا حج، وكذلك الصبية والأمة إذا حجوا فإن حجهم صحيح، فإن حجهم صحيح، لكن لا يجب عليهم الحج، لا يجب عليهم أن يحجوا. فهذا الشرط لشروط وجوب الحج والعمرة إنما هو شرط للوجوب، إنما هو شرط للوجوب، بمعنى أنه إذا حج الصبي وإذا حج العبد فإن حجه صحيح لكن لا يجب عليه الحج. وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم كما قال ابن عبد البر. وقول من خالف كما يقول ابن عبد البر، قول من خالف قول ضعيف لا يعرج عليه، قول من خالف بأن الصبي ليس له حج قول لا يعرج عليه لأنه قول ضعيف. فالصحيح أن الصبي وهو إجماع من أهل العلم إلا من شد كما قال ابن عبد البر أن الصبي إذا حج فحجه صحيح، وأن العبد إذا حج فإن حجه صحيح. وقد كان السلف كما قال الزهري: ما زال السلف يأخذون أو يحجون بصبيانهم، ما زال السلف يحجون بصبيانهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم الضعفة والصبيان في المزدلفة إلى منى، فهو يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحجون بصبيانهم، كان الصحابة يحجون بصبيانهم. فالصبي له حجه ولوليه أجر نفقته ورعايته وولايته، وليه له أجر نفقته وله أجر تعليمه وإعانته على الحج، فالصبي له حج ويؤجر عليه، والولي كذلك يثاب على ما يقدم من معونة لهذا الصبي، وكذلك العبد فإن له حج وحجه صحيح. لكن هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا يجزئه عن حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. وهذا الحديث قال الشيخ رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن، ويقول ابن حجر: اختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف، الصواب أنه موقوف، يعني أنه موقوف على ابن عباس، وليس هو من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث إنما يرويه شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس، وشعبة رواه عنه يزيد بن زريع فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن خالفه أبو معاوية وابن أبي عدي، كل هؤلاء يجعلونه موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه، كل هؤلاء يجعلونه موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه، إلا أن هذا الحديث أو إلا أن هذا الأثر له حكم الرفع، وقد ورد ما يشعر برفعه، ففي ابن أبي شيبة أو عند ابن أبي شيبة أن ابن عباس قال: اسمعوا ولا تقولوا قال ابن عباس، يعني لا تنسبوه إلى ابن عباس، وإنما هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن من أهل العلم من رأى أن هذا الأثر مرفوع أو أن له حكم الرفع، وعليه إجماع أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شد ممن لا يعتد بقوله، أجمع أهل العلم إلا من شد ممن لا يعتد بقوله أن الصبي والعبد إذا حج ثم بلغ الصبي وعتق العبد فعليهما حجة أخرى، فعليهما حجة أخرى. فالمسألة مسألة إجماعية، المسألة مسألة إجماعية، وكأنه رأوا أن قول ابن عباس رضي الله عنه إما أن يكون مرفوع لهذه الرواية عند ابن أبي شيبة، أو أن له حكم الرفع، أو أن له حكم الرفع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير، وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة.
نعم، الصبي إما أن يكون دون التمييز دون سن السابعة أو دون سن الإدراك، إما أن يكون دون سن التمييز وهو دون سن الإدراك بمعنى أنه لا يعي ما يقول، أو أن يكون فوق سن الإدراك. فإن كان دون سن الإدراك فإنه ينوي عنه وليه، ينوي عنه وليه، فإن كان فوق سن الإدراك فإنه يؤمر بأن ينوي هو، بأن ينوي هو، ثم يجرد مما يجرد منه الكبير، كما قال القاسم ابن محمد بن أبي بكر قال: كانوا يجردون الصبيان مما يجرد منه الكبير، أو مما يجرد منه المحرم، ويجنبوه الطيب، ويجنبوه الطيب، يعني يجنبوه ما يجنب الكبير، ويجردوه مما يجرد منه الكبير، معنى أنه يؤمر بلباس الإزار والرداء إن أمكن ذلك، يؤمر بلباس الإزار والرداء إن أمكن ذلك، ويمنع مما يمنع منه المحرم الكبير، ويمنع مما يمنع منه المحرم الكبير. وعليه فإنه يجب أن يؤمر الصبي بأعمال الحج كاملة، يؤمر الصبي بأعمال الحج كاملة، وذلك لأن الصبي له حج، والحج لا يكون إلا كاملا، فيجب أن يؤمر الصبي بما يؤمر به الكبير، حتى أنه إذا حج متمتعا أو قارنا فإنه يهدى عنه كما قال القاسم وكثير من السلف، فإنه يؤمر بالهدي كما يؤمر به الكبير، لأنه حج، لأن له حج، والحج معناه أن يأتي بجميع مناسك الحج، بجميع مناسك الحج متى استطاع إلى ذلك. فإن عجز عن شيء، فإن عجز عن شيء وأمكنت النيابة ناب عنه وليه، إن عجز عن شيء وأمكنت النيابة ناب عنه وليه، فإن عجز عن الرمي يرمي عنه وليه، وإن عجز عن التلبية يلبي عنه وليه. وهذا هو مقتضى قواعد الشرع، فإن مما تدخله النيابة إن عجز عنه الصبي فإنه يقوم الولي به. وأما حديث جابر الذي يرويه البيهقي أن النبي أن جابرا كان يقول كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم، فإنه حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، فيه أشعث ابن سوار وهو ضعيف. لكن مقتضى القواعد كما قال أهل العلم أن ما تدخله النيابة إن عجز عنه الطفل فإنه أو إن عجز عنه الصبي فإنه يفعله الولي، فإنه يفعله الولي. هنا مسألة، وهي لو أن صبيا أحرم عنه فرفض الإحرام، يعني أحرم ثم في وسط المناسك قال أنا لا أريد أن أعمل الحج، فهل له أن يقف عن الحج أو لا؟ هل له أن يتوقف وأن لا يفعل، أو أنه يجب على وليه أن يأمره بالإتمام؟
إن كان الصبي غير مميز فلا شيء عليه،
وإن كان مميزا
يجب عليه.
طيب، هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يجب أن يتم الحج، ورفضه للإحرام غير صحيح، رفضه للإحرام غير صحيح، وذلك لأن حج الصبي كالمتنفل، والله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله، سواء كان متنفلا أو مفترضا، متنفلا أو مفترضا. والقول الثاني أنه إن رفض الإحرام فإنه لا شيء عليه ويصح منه الرفض، لأنه ليس بمكلف، لأنه ليس بمكلف، ويجري عليه قلم الحسنات ولا يجرى عليه قلم إيش، ولا يجرى عليه قلم السيئات. رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح، لأن رفض الإحرام من الصبي إنما هو بمنزلة الإثم أو التأثيم أو المؤاخذة، والمؤاخذة لا تكون للصبي لأن رفع أو لأن القلم قلم المؤاخذة عنه مرفوع، لأن قلم المؤاخذة عنه مرفوع. وهنا مسألة أخرى، وهي لو أن صبيا وقع في محذور من محذورات الإحرام، لو أن الصبي وقع في محذور من محذورات الإحرام، فهل يلزم بالفدية أو لا؟ هل يلزم بالفدية أو لا؟ أيضا قولان لأهل العلم، منهم من قال يلزم، وذلك لأن هذا حج وهو وقع وهو محرم، وقع فيما يجنب المحرم، فلزمته في ذلك الفدية، لزمته في ذلك الفدية. والصواب أنه لا شيء عليه، لأن القاعدة تقول أن عمد الصبي خطأ، أن عمد الصبي خطأ، فإذا تعمد الصبي فعل شيء فلأنه غير مكلف لا يؤاخذ به، ينزل منزلة الخطأ، ينزل منزلة الخطأ، فلا شيء عليه حينئذ، يكون هذا الصبي لا شيء عليه فلا يؤمر بالفدية. لكن لو فدى عنه ولي أمره، لو فدى عنه وليه، فإن هذا هو المستحسن في حقه وهو الأفضل، لكن لا يلزم ولا يكون على وجه الإلزام، لأنه في الحقيقة إنما هو خطأ، إنما هو خطأ وإن كان متعمدا، لأن عمد الصبي خطأ كما قال أهل العلم. أما إن ترك واجبا، أما إن ترك واجبا، فما رأيكم؟ إن ترك واجبا هل يجب عليه الدم أو يعفى عنه؟ قولان. طيب، لأنه غير مكلف. طيب، يعني هل يؤتى هو هل يكلف بالدم بالذبح او لا يكلف؟ ها هي واجبات الحج هذه، كل من حج يجب عليه ان يفعل. ها لا 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 نتكلم عن المحذور الآن، نفرق بين المحذور وترك الواجب، نفرق بين المحذور وترك الواجب. ها إيش رأيكم؟ ها يجب يعني يطالب ب طيب نحن قلنا بأنه يعفى عن المحذورات لأجل أي شيء؟ لأجل أن عنده ينزل منزلة الخطأ، لأن عنده ينزل منزلة الخطأ. طيب إن ترك محرم أو حاج واجبا من الواجبات خطأ، هل يلزم بفدية بدم أو لا يلزم؟ يلزم أو لا يلزم؟ يلزم أو لا يلزم؟ لا يلزم. طيب نقول يا إخوان الفدية إما أن تكون بسبب ترك محذور أو أن تكون بسبب ترك واجب. طيب فأما المحذور فإنه يعفى عن النسيان وخطأ، وأما الواجب فإنه لا يعفى عنه، لأنه إنما ترك واجبا، ومن ترك واجبا ألزم بالإتيان به أو ببديله إن وجد، ألزم بالإتيان به أو ببديله إن وجد. عرفنا؟ وعلى هذا نقول الصبي إذا أردنا أن يكون له حج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لهذا حج، قال نعم ولك أجر، إذن له حج، والحج لا بد وأن يكون كاملا وتاما. فإن ترك واجبا من الواجبات فإما أن يأتي به إن كانت المدة تسمح بذلك، أو أن يأتي ببديله، أو أن يأتي ببديله. فإذا نفرق بين المسألتين، عندنا ثلاثة أمور: رفض الإحرام، إن رفض الإحرام، إن رفض الصبي الإحرام يعني بعد أن أحرم وقال في منتصف الحج أنا لا أريد أن أكمل، يأمره وليه إن استطاع، فإن لم يستطع وأصر الصبي على الترك فإنه لا شيء عليه. طيب الأمر الثاني أن يترك أو أن يقترف محذورا وأن يقدم على محذور محذورات الإحرام، فهذا لا فدية عليه. لماذا؟ لأن عمد الصبي خطأ. الثالث أن يترك واجبا من الواجبات، فإن ترك واجبا من الواجبات فإنه يؤمر بالدم، يؤمر بالهدي، لأنه لا يتم الحج إلا به. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم يعني نعم له حج، فلا بد وأن يكون الحج تاما، بأن يأتي بالأركان وبالواجبات أو ببديل هذه الواجبات إن تعذر الإتيان بالواجب، إن تعذر الإتيان بالواجب. فعلى هذا نقول إذا ترك الصبي واجب من الواجبات فإنه يؤمر أو فإنه يأتي به إن استطاع أو يأتي ببديله وهو الدم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا أو نسيه، من ترك نسكا أو نسيه، يعني حتى النسيان لا يعفى عنه بترك الواجبات، من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. نعم.
قال رحمه الله وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها.
وكما ذكرنا يؤمر الصبي بما يؤمر به الكبير، وهل الطهارة شرط في الطواف أو لا هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. لكن طاف النبي عليه الصلاة والسلام متطهرا، والسنة أن يأتي الإنسان بالطواف على طهارة، وكذلك يؤمر الصبي إذا كان مميزا أو يستطيع الطهارة يؤمر بذلك. نعم.
قال رحمه الله وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي، فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما أن لا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طواف مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله موفق.
نعم، بمعنى يقول الشيخ الأفضل أن يطوفه عن نفسه بدون الصبي، ثم يحمل الصبي إذا كان الصبي لا يستطيع الطواف أو السعي بنفسه يحمله ويطوف به، هذا هو الأفضل، لأنه حينئذ يكون قد نوى نيتين منفصلتين، نية لنفسه فطاف، ثم بعد ذلك نوى عن الصبي وطاف به، فهنا طوافان أحدهما عنه والثاني عن الصبي، وكذلك السعي أحدهما عن نفسه وكذلك عن الصبي. لكن يقول الشيخ إن فعل ما هو أيسر بأن يطوف بالصبي فإن الطواف يقع عنهما، يعني يقع عن الصبي ويقع عن الحامل، يقع عن الحامل ويقع عن المحمول، وهذا القول كما قال الشيخ هو الصواب، هذا القول كما قال الشيخ هو الصواب. ومن أهل العلم المنع، وهو قول عند أو هو المشهور عند الحنابلة، أن ولي الصبي إذا طاف به فإن الطواف يقع عن الولي ولا يقع عن الصبي، بمعنى أنه يلزم بأن يطاف بالصبي مرة أخرى، يلزم بأن يطاف بالصبي مرة أخرى. وهذا القول ضعيف، والصحيح هو ما ذهب إليه الشيخ، وهو قول عند الحنفية، قال الموفق لما ذكر هذين القولين، قال وهو الصواب، هو الصواب، بمعنى أنه يقع عن الحامل ويقع عن المحمول، يقع عن الحامل ويقع عن المحمول، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولا لم يأمر من طاف بالصبي أن يطوف عن نفسه أولا ثم يطوف عن الصبي، لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، ثم إن الصبي يحمل في الطواف ويحمل في السعي ويحمل في عرفة ويحمل في منى ويحمل في المواقف كلها، فهل يحتاج إلى نية في هذا وفي هذا؟ لا يحتاج إلى نية في هذا وفي هذا، وإنما تكون النية مشتركة، ومن طاف بالصبي فطاف جميعا حول البيت يصدق عليهما أنهما طافا حول البيت، هو والصبي، من طاف هو وصبيه قد حمل صبيه وطاف به يصدق عليه أنه طاف بالبيت، وليطوفوا بالبيت العتيق، هو وصبيه قد طاف وقد حقق ما أمر به، حقق ما أمر به. ولذلك يقول السعدي عليه رحمة الله: وكلما تأملت هذا القول وجدت أنه هو الأصوب، كلما تأملت في هذا القول وفي أدلتي وجدت أن هذا القول هو الأصوب وهو الأوفق الأدلة. فالصحيح كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله أنه إذا طاف الولي بصبيه فإنه يقع الطواف بهما، نعم، أو لهما.
لكن يلاحظ أن الصبي المحمول يكون يعني تكون الكعبة حين الطواف به على يمينه، ويطوف يعني وهو متجه إلى الخلف، على عكس صفة الطواف المعلومة، فهل ذلك يغتفر؟
هل يغتفر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أكد عليه وما اعتبره، النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتبره، رفعت المرأة الصبي وقالت لهذا حج، قال نعم ولك أجر، وما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا طفت به فاجعل يساره على الكعبة أو نحو الكعبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم.
والأجر كما ذكرنا أولا أجر المعونة وأجر التعليم، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى هدى كان له أجرها وأجر أو كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. فهذا قد دعا الصبي إلى الحج فله مثل أجره في الحج. نعم.
قال رحمه الله: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. لا يجوز لمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب.
المحرم إنما سمي محرما لأنه يحرم عليه فعل أشياء بعد تلبسه بالإحرام، يحرم عليه أشياء بعد تلبسه بالإحرام. والمحظورات كم؟ والمحظورات تسعة، وهي
تغطية الرأس
والتطيب وحلق الشعر ولبس المخير وتقديم الأظافر والجماع
والعقد
والمباشرة والعقد والصيد. هذه تسعة محظورات، تسع محظورات ذكرها الشيخ رحمه الله، وسيأتي الكلام عن كل واحد منها. نعم.
ذكر الأخذ من الشعر والأظفار والتطيب.
أعد. أيوه.
قال: لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب.
نعم، هذه ثلاث محظورات. أما المحظور الأول فهو الأخذ من الشعر، المحظور الأول هو الأخذ من الشعر، ودليله قول الله تبارك وتعالى: كيف؟ ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، بمعنى لا تحلق رؤوسكم حتى يأتي وقت الحل، فإذا جاء وقت الحل فحينئذ تحلقون رؤوسكم، وأما قبل ذلك فإنه يحرم عليكم، فلا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعر رأسه، لا يجوز له حلقه ولا يجوز له تقصيره، لا يجوز له الحلق ولا يجوز له تقصير شعر الرأس. فإن أخذ شيئا من شعر الرأس فهل يحرم أو لا يحرم؟ إن أخذ شيئا من شعر الرأس هل يحرم أو لا يحرم؟
يحرم لا شك.
إذا أخذ شيئا من شعر الرأس يحرم، إذا أخذ شيئا من شعر الرأس وإن لم يستوعب جميع الرأس فإنه محرم، لأن القاعدة تقول كما يقول أهل العلم: المأمور لا يتم الامتثال به إلا بفعل جميعه، والمنهي لا يتم الامتثال به إلا بتركه كله وعدم فعل شيء منه. فمن أخذ شيئا من شعره فإنه يأثم بذلك، لكن إن أخذه لضرورة، أخذ بعض شعر رأسه لضرورة، هل عليه الفدية أو ليس عليه الفدية؟ إن أخذ شيئا من شعره من شعر رأسه فهل عليه الفدية أو ليس عليه الفدية؟ الصحيح أنه ليس عليه الفدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لضرورة، إذا كان لضرورة فإنه يفعل ولا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، احتجم في رأسه وهو محرم عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فدى، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه فدى. ولهذا ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الفدية في الإحرام، إلى أن الفدية في من حلق رأسه وهو محرم لا تكون إلا بحلق جميع الرأس، أو بما يتم به الترفه كما يقال، فإذا حلق جميع الرأس أو أغلبه بحيث أنه يتم بهذا الترفه فإنه يكون حينئذ قد استوجب الفدية، ولو كان معذورا، إن كان معذورا فإنه يفدي ولا إثم عليه، وإن لم يكن معذورا فإنه يفدي مع الإثم، فإنه يفدي مع الإثم. هل يلحق بقية شعر البدن بالرأس أو لا يلحق؟ النص إنما ورد في أي شيء؟ النص إنما ورد في شعر الرأس، لكن هل يلحق بقية شعر الجسد من الشارب والعانة والإبطين أو لا يلحق؟ ها؟ بأي دليل يلحق؟
بعض العلماء ذكر فيه إجماع.
ها؟
بعض العلماء يذكر فيه إجماع.
ها؟ في 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 الأضحية؟ هذا قياس غير صحيح، أنه يقاس على من لم أو من أراد أن يضحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره أو من شعره ولا من بشرته شيء. هذا قياس ليس بالصحيح، لكن فيه دليل وهو قول الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال ابن عباس في قضاء التفث: هو إزالة أو هو الحلق، يقول هو الحلق، ووضع الإحرام هو حلق الشعر، ووضع الإحرام وتقليم الأظفار، حلق الشعر ووضع الإحرام وتقليم الأظفار. فنقول إن هذه المسألة فيها هذا الدليل وفيها الإجماع أيضا، فقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن حلق الشعر شعر الجسد يعتبر من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام. فإن سقط شيء من الشعر بحك أو بتمشيط مثلا فإن هذا لا شيء فيه، ولذلك لا ينهى المحرم عن حك جسده أو عن تمشيط شعره وإن تساقط منه شيء، وإن تساقط منه شيء، كما أفتت بذلك عائشة رضي الله عنها. نعم. أما تقليم الأظفار، فكذلك هو من المحظورات، وهذا بالإجماع، أيضا، وفيه الآية الدليل السابق: ثم ليقضوا تفثهم، وفيه تفسير ابن عباس رضي الله عنه، وهو بالإجماع، وإنما يجوز للمحرم أن يزيل من أظفاره ما حصل به الأذى، كأن يكون الظفر قد انكسر فله أن يزيله، كما قال ابن عباس: في من انكسر ظفره أميطوا عنكم الأذى، فإن الله ما يصنع بعذابكم شيئا، أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه. فكون الإنسان ينكسر ظفره ثم يزيله فإن هذا لا شيء فيه، لكن إذا قص الأظفار قصا يحضر أو يحصل به الترفه ويقضى به التفث بحيث يكون أغلب هذه الأصابع، فإنه حينئذ عليه الفدية، وأما قص الأظفر والأظفران فإن هذا لا شيء فيه، لكن كما ذكرنا هو منهي عنه، لأنه بما أنه يحرم على المحرم فعله فإنه لا يجوز له أن يتعمد قص شيء من أظفاره، لا الظفر ولا الظفران، لكن الكلام هنا عن الفدية، والفدية شيء والتحريم شيء آخر. نعم.
ما المقدار الذي يعني إذا حصل من حلق الشعر وتقليم الأظفار وجبت الفدية؟
كما ذكرنا الأغلب إذا حصل الترفه وقضاء التفث، يعني بحيث يعني كحلق العانة مثلا أو حلق الأباط والإبطين، وكان ذلك هو الأكثر، فإن حينئذ يكون أو تجب فيه الفدية. أما سقوط الشعر أو الشعرتين أو الثلاث مثل ما يشدد بعضهم فيقول إذا سقطت شعرة وجبت عليه فدية، وإذا سقطت شعرتان بعضهم يقول وجبت عليه فدية، وهكذا مقادير يعني يذكرونها، فهذا لا أصل له. نعم. بالنسبة للطيب، الطيب هو المحظور الثالث، فمن محظورات الإحرام التطيب، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته الدابة لما أمر بغسله قال: وجنبوه الطيب، أو قال: ولا تمسوه طيبا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يلبس المحرم وما لا يلبس، قال: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، فالمحرم ينهى عن التطيب، والمقصود بالتطيب المقصود به بعد الإحرام، أما قبل الإحرام فإنه يجوز له أن يتطيب في بدنه لكن لا يتطيب في ثيابه. وأما بعد الإحرام فإنه يجوز له أو فإنه لا يجوز له التطيب لا في بدنه ولا في ثيابه. لا يجوز له التطيب لا في بدنه ولا في ثيابه. لكن هل ينهى عن شم الطيب أو لا ينهى؟ هل ينهى عن شم الطيب أو لا ينهى؟ هل ينهى المحرم أن يشم الطيب؟ لا ينهى. طيب، ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المحرم ينهى عن شم الطيب ويحرم عليه، بل ومنهم من يوجب عليه الفدية إذا تعمد شم الطيب، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، قالوا إذا شم أو إذا تعمد المحرم شم الطيب فإنه يأثم بذلك، ومنهم من أوجب عليه الفدية. وذهب المالكية والحنفية إلى أن شم الطيب ليس بمحرم لكنه مكروه، أما من حرمه فقال إن تحريم إن شم الطيب استعمال له، وأما من حرم أو من كره ولم يحرم فإنه يقول هذا ليس استعمال ولكنه فيه إيش؟ ولكن فيه ترفع. فيقولون إن شم الطيب مكروه وليس بمحرم، والصواب أن شم الطيب ليس هو المكروه ولا بمحرم. قال ابن عباس رضي الله عنه المحرم، يقول ابن عباس المحرم يدخل الحمام وينزع الضرس ويشم الريحان. المحرم يدخل الحمام، يعني المقصود به الحمام الذي هو للاغتسال، وينزع الضرس ويشم الريحان وروى إسحاق في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا يخرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الحجاج، كنا يخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويضعنا الضماد فيتضمدنا به. الضماد هو نوع من المسك أو من الطيب، فيتضمدنا به فيعرقنا ويغتسلنا في إحرامهن، ولا ينهاهن عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال بعض رواة هذا الحديث وهو عمرو بن سويد الثقفي قال إنما ذكرت عائشة رضي الله عنها هذا لما سئلت عن المحرم يشم الطيب أو لا، وهذا استدلال ظاهر، إذا كان المحرم يجوز له أن يتطيب قبل إحرامه، كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل إحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وتقول عائشة كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عائشة رضي الله عنها تطيب رسول الله قبل الإحرام، فكيف يمنع المحرم ألا يشم طيبا بعد إحرامه مع أنه أحرم قبل الإحرام بقليل؟ ولهذا قال ابن عبد البر والإنكار على المحرم أن يشم طيبا مع جوازه أو مع إجازة التطيب له قبل الإحرام مفارق أو مناقض للقياس. كونك تقول له تطيب قبل الإحرام ولو بيسير ثم إذا أحرمت تنهى عن تعمد شم الطيب، هذا تناقض في القياس، فنقول الصواب أن المحرم يجوز له أن يتعمد شم الطيب، لأنه ليس هناك دليل على تحريمه، وإنما التحريم في أن يتلبس بالطيب بعد الإحرام، أو أن يمس طيبا متعمدا بعد الإحرام، أما قبل ذلك فإنه لا شيء فيه، أما قبل ذلك فإنه لا شيء فيه. فلهذا نقول إن الصواب أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب لا في ثيابه ولا في بدنه بعد الإحرام، وأما شم الطيب فإنه يجوز سواء تعمد أو لم يتعمد. نعم.
ما هو الطيب الذي ينهى عنه؟
الطيب هو كل ما كان له رائحة زكية يتطيب به، يعرف الناس أو يتعارف الناس على أنه طيب يتطيب به، أما ما كان له رائحة زكية من المأكولات فإن هذا لا يعد طيبا، لأن الناس لا تتطيب بمثله، وإنما تتطيب بالأطياب التي تعارفت عليها. فكل ما تعارف الناس على أنه طيب وتطيب به وكان ذا رائحة زكية فإن هذا ينهى عنه المحرم. الأولى تجنبه، الصابون ذو الرائحة الطيبة الأولى تجنبه. المراهم إذا كانت الحاجة لها داعي يستخدمها، ما فيها شيء، لأن الناس ما تعودت أن تتطيب بالمراهم. طيب.
قال رحمه الله: ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص، أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع.
نعم.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل.
ينهى المحرم عن لبس المخيط، والمراد بالمخيط هو ما فصل على جملة الإنسان، ما فصل على جملته يعني على هيئته كاملة كالثياب وهي ما يسمى بالقمص، أو على بعضه كالسراويل والفانيلة، فإن هذا مما ينهى عنه المحرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عما يلبس المحرم قال: لا يلبس القمص ولا السراويل، ولا البرنس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. فأخذ أهل العلم من هذا أن كلما فصل على الجسد، مما يكون لباسا له فإنه لا يجوز لبسه، لكن هنا مسألة أو تنبيهان. التنبيه الأول هو أن كلمة المخيط هذه ليست هي في الأحاديث، وإنما هي علة ذكرها أهل العلم، أخذوها مما ذكر من المحرمات. وعلى هذا فإن من أراد أن يبين المحظورات يجب عليه أن يبين جنس هذه المحظورات، وليس المراد أن كل ما فيه خيط فإنه ينهى عنه. ولذلك يجوز للمحرم أن يلبس الحزام، ويجوز له أن يلبس الحذاء الذي فيه خيط، ويجوز له أن يخيط ثوبه أو أن يخيط رداءه أو إزاره إذا فتق أو ثقب، وهذا لا يعد من المنهي عنه، هذا الأمر لا يعد من المنهي عنه، مع أنه خيط لكن ليس هو من المنهي عنه، وإنما المنهي عنه هو ما كان على جملة أو ما كان مفصلا على جملة الإنسان، فليس كل شيء فيه خيط ينهى عنه، ولكن الذي ينهى عنه ما كان مفصلا على جملة الإنسان أو على أعضائه. هذا أمر. والأمر الثاني، قال بعض أهل العلم إن المحرم ينهى عن كل مخيط وعن كل محيط، وهذا في الحقيقة إلزام للناس ما لم يأتي به الشرع. ولذلك فإن المحرم يجوز له أن يلبس الخاتم، يجوز له أن يلبس الساعة، يجوز له أن يلبس الحزام، يجوز له أن يلبس أي شيء ولو كان محيطا ما لم يكن من جملة ما فصل على الجسد، فلو أن إنسان جاء وقال: إن ركبتي مريضة وتحتاج إلى حزام، هل ألبس أو لا ألبس؟ إن ظهري مريض يحتاج إلى حزام، هل ألبسه أو لا ألبسه؟ ألبس ولا حرج، ليس هذا من المنهي عنه، ليس هذا هو من جملة ما يفصل على الجسد، وليس هو مما ذكر في الحديث، فليس هو من المنهي عنه. وأما كلمة ينهى عن كل مخيط ومحيط فإن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان أمران ينبه عليهما في قضية تحريم أو تجنب المحرم بلبس المخيط. نعم. وإذا لم يجد الإزار فإنه يلبس السراويل، وكذلك إن لم يجد الخفين فإنه أو إذا لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين. ومثال ذلك ما لو كان الإنسان في طائرة وليس معه ثياب الإحرام، وبدا له أن يعتمر أو أن يحج، فنقول إن لم تجد ما تحرم به من إزار ورداء فلك أن تنوي الإحرام وأنت على حالك، تنوي الإحرام وأنت على حالك، يعني تلبس يعني تخلع ما تستطيع خلعه إن استطعت، وأما ما تبقى فإنك تبقى به ويكون هذا الإحرام صحيحا، يكون هذا الإحرام صحيحا. فمتى ما وجدت إزارا ورداء فإنك تلبسه، متى ما وجدت الإزار والرداء فإنك تلبسه، لكن يجوز لك أن تحرم بالسراويل إن لم تجد الإزار، يجوز لك أن تحرم بالسراويل إن لم تجد الإزار. وأما النعلين فكذلك إن لم تجدهما فإنه يجوز لك أن تحرم بخفين وأنت قد لبست الخفين، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن لم يجد أو فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. لكن هنا مسألة يذكرها أهل العلم وهي ما ذكرها الشيخ، وهي هل يؤمر بقطع الخفين أسفل من الكعبين أو لا يؤمر؟ هل يؤمر بقطع الخفين أسفل ما تحت الكعبين أو لا يؤمر؟ مقتضى القواعد عندنا أولا نصان، ابن عباس جاء في حديثه فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وجاء في حديث ابن عمر فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. مقتضى القواعد ما هو؟ أن المطلق يحمل على المقيد، فنقول حديث ابن عباس فيه الأمر بلبس الخفين، وحديث ابن عمر فيه الأمر بالقطع، فنحمل حديث ابن عباس على ابن عمر أو على حديث ابن عمر، فنقول إن مراد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس أنك تلبسهما بعد قطعهما على مقتضى حديث من؟ على مقتضى حديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. لكن ابن القيم رحمه الله له وجهة نظر في هذه المسألة، فيقول ليس في كل الأحوال يمكن أن يحمل المطلق على المقيد، وذلك لأن حديث ابن عباس هذا أين ذكره النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة حين حج معه يسمعه 100,000 من الصحابة، 100,000 من الصحابة يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول فمن لم يجد نعلين فليلبس إيش؟ فليلبس الخفين. ولم يأمر في حديث ابن عباس بالقطع، لم يأمر في حديث ابن عباس بالقطع. فيقول ابن القيم رحمه الله لو حملنا المطلق هنا على المقيد الذي هو في حديث ابن عمر والذي قاله في المدينة ولم يسمعه إلا النفر القليل، لو حملنا المطلق على المقيد بقي أناس كثيرون لم يسمعوا بهذا القيد، فكان في هذا الحديث تأخير للبيان عن وقت الحاجة، فكان في هذا الحديث تأخير للبيان عن وقت الحاجة. لو قلنا بأن القيد هذا مهم ولم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الحاجة داعية إلى ذكره، لأن هذا الاجتماع ليس هو كالاجتماع الذي كان في المدينة، الاجتماع الذي كان في المدينة عدده قليل، وأما في عرفة فقد حج مع النبي عليه الصلاة والسلام 100,000، ونحن نقطع أن كل هؤلاء أو ليس كل هؤلاء سمع القيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر. ولذلك نقول إن هذين النصين ليس من باب المطلق والمقيد، وإنما هو من باب إيش؟ الناسخ والمنسوخ. فحديث ابن عباس قد نسخ ما في حديث ابن عمر رضي الله عنه توسعة على الأمة. الله عز وجل أراد أن يوسع على الأمة، ولم يأمر من كان أو من لم يجد أن عليه أن يلبس الخفين. ولهذا ذهب الشيخ رحمه الله إلى هذا، وأقر ما أقره ابن القيم رحمه الله، وأن حديث ابن عباس ناسخ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولا يقيد حديث ابن عباس بحديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. نعم.
قال رحمه الله: وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما. وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال: ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين.
وهذا من غير حاجة، يعني له أن يلبس هذا من غير حاجة، إذا كان الخف أو ما أشبه الخف ينتهي إلى ما دون الكعبين ولا يغطي الكعبين فإنه يلبسها ولو لم تكن هناك حاجة. لأنه من منزلة النعل.
قال رحمه الله: ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع.
وليس هو مما يمنع منه المحرم أن يعقد الإزار أو أن يربطه بخيط أو أن يثبته بحزام، فإن هذا ليس مما يمنع منه المحرم، ليس هو من القمص ولا من السراويل ولا مما فصل على الجسد. وكذلك لو شبكه بهذه المشابك، لو شبك الإزار خوفا من أن يسقط أو خوفا من أن ينكشف، لو شبكه بمشبك أو مشبكين ونحو ذلك فإنه لا بأس به. لكن إن استخدم هذه المشابك أو نحوها في تفصيل الإحرام على الجسد كما يفعله بعض الناس، الآن يلبس الإحرام لكن يجعله كأنه إيش؟ كأنه قميص، بحيث أنه يجعل له أزارير أو أن يشبكه بالمشابك، وكذلك من جهة الأيدي، فإذا رأيته كأنك ترى قميصا، فإن هذا مما ينهى عنه لأنه في حكم مفصل على الجسد. لكن إذا كان بمشبك أو مشبكين أو نحو ذلك مما لا يكون مفصلا على الجسد وإنما يراد به التثبيت حتى لا يسقط أو حتى لا تنكشف العورة، فإن هذا لا بأس به كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله. نعم.
بعض أنواع الإزار الشيخ، وهذا قد سئل عنه، يعني يكون له مثل ما يشابه المطاط أو نحو ذلك،
ما في بأس هذا، ما في بأس. نعم، ليس هذا من السراويل، وليس هو من القمص ولا في المعنى.
بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه.
نعم، وهذا كما ذكرنا في فتوى ابن عباس رضي الله عنه وفتوى عائشة وغيره من الصحابة، والاغتسال المحرم جائز وليس منهيا عنه. وإن سقط شيء من رأسه عن تعمد أو عن غير تعمد، يعني تعمد للحك مثلا أو للاغتسال أو للمشط أو للتمشيط، فإنه لا بأس به.
قال رحمه الله: ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.
نعم.
رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك.
المرأة إنما تنهى عن النقاب والبرقع وكذلك عن القفازين. والنقاب هو ما فصل على الوجه بحيث أن يكون له فتحات للعينين والبرقع مشهور، البرقع صفته مشهورة وهو قريب من النقاب إلا أنه أكثر متانة منه. فالبرقع والنقاب لا يجوز للمرأة أن تلبسه، لأنه يعتبر لباسا للوجه، وإذا كان لباسا للوجه مفصلا على أجزاء الوجه فإنه ينهى عنه، لكن يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن غير المحارم، فكونها تنهى، كون المرأة تنهى عن النقاب وتنهى عن البرقع شيء، وكونها يجب عليها ستر وجهها عند غير المحارم هذا شيء آخر. ولهذا أخبرت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسدل، وكن النساء يسدلن الخمار على وجوههن إذا مر الركبان. ولا تنهى المرأة عن أن يمس الخمار وجهها، كون الخمار يمس وجهها هذا لا شيء فيه. ومن التعنت أن تجد بعض النساء إما يضعن عصابة بين الوجه وبين الخمار، أو أن يضعن مثل هذه الطاقية أو نحو ذلك بحيث أن يكون هذا الخمار بعيد عن الوجه ولا يلاصق الوجه، هذا من التعنت الذي لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. إنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا تنتقب المحرمة، ألا تلبس النقاب ولا تلبس البرقع، لكن لم يأمرها عليه الصلاة والسلام ألا تستر وجهها. وفرق بين الأمرين، وكما يقول شيخ الإسلام فإن الرجل ينهى عن لبس السراويل ويؤمر بستر عورته، فكونه ينهى عن لبس السراويل هذا شيء، وأمره بستر العورة هذا شيء آخر، فليس بينهما ارتباط، والمهم أن لا تستر العورة بالسراويل، والمهم أن لا تستر الوجه بالنقاب أو البرقع، لكن يجب عليها أن تستره بشيء آخر. وكذلك اليد، فإنها يجب عليها أن تغطي يدها عند غير المحارم، لكن بغير القفازين وبغير النقاب. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك
حان الأذان.